الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، هذا هو الدرس 57 من كتاب بلوغ المرام، والدرس 27 من كتاب الصلاة، والدرس 6 من باب صفة الصلاة. قال عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن. متفق عليه. وفي رواية لابن حبان والدارقطني: لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب. وفي أخرى لأحمد وأبي داود والترمذي وابن حبان: لعلكم تقرؤون خلف الإمام. قلنا: نعم. قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. هذا الحديث ساقه المصنف لبيان مسألة مهمة، وهي مسألة قراءة الفاتحة في الصلاة. وقد جاءت النصوص المتكاثرة في قراءة فاتحة الكتاب في الصلاة، أصحها وأشهرها ما ذكره المصنف من حديث عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. والنفي هنا نفي التمام لا الكمال. وقد جاء في رواية لمسلم فصاعدا، وهذه الرواية منهم من حكم عليها بالشذوذ، ومنهم من ساق لها بعض المتابعات والشواهد وخرج بإثباتها، لكن ليس معنى ذلك أنه يلزم قراءة ما زاد على الفاتحة وجوبا، وإنما الذي يتعين ويجب قراءة الفاتحة وما زاد فهو فضل وأجر. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: في كل صلاة يقرأ، فما أسمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمعناكم، وما أخفى عنا أخفينا عنكم، وإن لم تزد على أم القرآن أجزأت، وإن زدت فهو خير. وعن أنس رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان، وأبا بكر وعمر كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. وقد تقدم حديث عائشة رضي الله عنها في الباب. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج 3 غير تمام. فقيل لأبي هريرة رضي الله عنه: إنا نكون وراء الإمام، فقال: اقرأ بها في نفسك. وسيأتي الحديث إن شاء الله بطوله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نهض من الركعة الثانية استفتح القراءة بالحمد لله رب العالمين ولم يسكت. وعن أبي سعيد عند أبي داود: أمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عند أبي داود: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أنادي أنه لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب، فما زاد. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: في كل صلاة قراءة؟ قال: نعم. قال رجل من الأنصار: وجبت هذه. فالتفت إلي وكنت أقرب القوم منه، فقال: ما أرى الإمام إذا أما القوم إلا قد كفاهم. وهذا اجتهاد من الراوي كما ترى. وأما حديث النبي صلى الله عليه وسلم فقد تقدم أنه لا صلاة إلا بقراءة. قال النسائي: هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطأ، إنما هو قول أبي الدرداء، ولم يقرأ هذا مع الكتاب. وعن عائشة رضي الله عنها عند ابن ماجه: كل صلاة لا يقرأ فيها بأم الكتاب فهي خداج. والخداج هو الذي يخرج قبل تمام أوانه، والغالب أنه يموت وليس بتمام. وعن عبد الله بن عمرو عند ابن ماجه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج. وهذه الأحاديث يشهد لها حديث أبي هريرة الذي أخرجه الإمام مسلم. وعن جابر رضي الله عنه عند ابن ماجه: كنا نقرأ في الظهر والعصر خلف الإمام في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة، وفي الأخرين بفاتحة الكتاب. وقد تقدم الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعلكم تقرؤون خلفي. قالوا: يا رسول الله إنا لنفعل. قال: فلا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب. وعلى هذا اختلف العلماء، فذهب جمهورهم إلى وجوب قراءة الفاتحة وأنها ركن من أركان الصلاة، وذهب الحنفية إلى عدم وجوب ذلك، بل جوزوا الاكتفاء بثلاث آيات ونحو ذلك، مستدلين بقول الله عز وجل: فاقرأوا ما تيسر من القرآن، ولا دلالة لهم في ذلك، إذ أن الآية قد بينتها السنة من أن المراد بها القراءة في قيام الليل. ثم ما تيسر من القرآن الفاتحة، إذ تجزئ عن غيرها ولا يجزئ غيرها عنها. قال الخطابي رحمه الله في معالم السنن بعد أن ذكر الحديث: لعلكم تقرؤون خلف الإمام فلا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، هذا الحديث نص بأن قراءة فاتحة الكتاب واجبة على من صلى خلف الإمام، سواء جهر الإمام بالقراءة أو خافت. ثم قال: وقد اختلف العلماء في هذه المسألة، فروي عن جماعة من الصحابة أنهم أوجبوا القراءة خلف الإمام، وروي عن آخرين أنهم كانوا لا يقرؤون، وافترق الفقهاء فيها على ثلاثة أقاويل. فكان مكحول والأوزاعي والشافعي وأبو ثور يقولون: لا بد من أن يقرأ خلف الإمام فيما يجهر به وفيما لا يجهر، وهذا هو القول الصحيح والمذهب الموافق للأدلة المتكاثرة التي تقدم بيانها. ولا يثبت شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الخروج من هذا المذهب. وقال الزهري ومالك بن المبارك وأحمد وابن حنبل وإسحاق: يقرأ فيما أصر الإمام فيه، ولا يقرأ فيما جهر به. وهذا القول الثاني بهذا التفصيل يحتاج إلى دليل. النبي صلى الله عليه وسلم قد قال لأصحابه وهم يقرؤون خلفه: لعلكم تقرؤون خلف الإمام. قالوا: إنا لنفعل. قال: فلا تقرؤوا إلا بفاتحة الكتاب. وهذا يرجح المذهب الأول. وقال سفيان الثوري وأصحاب الرأي: لا يقرأ أحد خلف الإمام جهر الإمام أو أسر. واحتجوا بحديث رواه عبد الله بن شداد مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، انتهى. وقد رد هذا الحديث البخاري رحمه الله في جزء القراءة خلف الإمام، ورده جماهير المحدثين بأنه مرسل ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الألباني رحمه الله كما في أصل الصفة: وقد ذهب إلى مشروعية القراءة خلف الإمام في السرية دون الجهرية الإمام الشافعي في القديم، ومحمد تلميذ أبي حنيفة في رواية عنه اختارها الشيخ علي القاري وبعض مشايخ المذهب، وهو قول الإمام الزهري ومالك وابن المبارك وأحمد بن حنبل وجماعة من المحدثين وغيرهم، وهو اختيار شيخ الإسلام بن تيمية. إلا أن المذهب الصحيح خلاف ما ذهب إليه شيخ الإسلام ومن قال بقوله، فإن هذا التفصيل لا دليل عليه. فأي صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج غير تمام بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان غير تمام فهو غير مقبول وغير مرفوع. ولا يذهب ذاهب ويقول المراد بالحديث نفي الأكملية، الحديث يحمل على نفي التمام ولا يحمل على الأكملية إلا بدليل يدل عليه. ثم ذهب بعضهم إلى تجويز قراءة من أدرك، أو إلى تجويز صلاة من أدرك الإمام راكعا. فقالوا مثل هذا حكمه مثل حكم الرجل الذي يتوضأ وقد بترت يداه فيسقط عنه القراءة لأن موطنها قد ذهب، وهذا قول غير صحيح. فإن الحديث الذي يستدلون به وهو حديث أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بينما هو في الصلاة دخل رجل، فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم وإذا بأبي بكر قال: يا رسول الله، خشيت أن تسبقني فركعت خلف الصف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: زادك الله حرصا ولا تعد. وهذا الحديث دلالته غير ظاهرة في عدم قراءة الفاتحة لأمرين. الأمر الأول، قد يقول قائل: لعله قد أتم ما فاته من الصلاة، وإنما أنكر عنه عليه النبي صلى الله عليه وسلم الركوع خلف الصف. وقد يقول قائل: لعله عذر بجهله، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: لا تعد، أي إلى هذا الصنيع. وقد يقول قائل: لم يقرأ بفاتحة الكتاب، والقاعدة عند الجماهير الدليل إذا دخله الاحتمال بطل الاستدلال. لا أن الحديث ضعيف، ولكن الاستدلال بهذا العموم على عدم قراءة الفاتحة مع وجود الأدلة التي هي نصوص، كيف نترك نصوصا ونأخذ بظاهر أو مؤول، مع أن حديث أبي بكر مؤول وليس حتى بظاهر في المسألة، وليس فيه أنه قرأ أو لم يقرأ. فكيف يترك مثل حديث عبادة: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وبهذا اللفظ أيضا: لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب، مع أن هذه اللفظة قد تكلم فيها بعض أهل العلم ولكنها ثابتة. وفاتحة الكتاب سبع آيات كما قال الله عز وجل: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. والسبع الآيات لا يدخل فيها الفاتحة على الصحيح، يعني البسملة لا تدخل فيها البسملة على الصحيح، لحديث أبي هريرة عند مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولا عبدي ما سأل. فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال الله: حمدني عبدي. وإذا قال العبد: الرحمن الرحيم، قال الله: أثنى علي عبدي. وإذا قال العبد: مالك يوم الدين، قال الله: مجدني عبدي. فهذه ثلاث. فإذا قال العبد: إياك نعبد وإياك نستعين، قال الله: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. هذه الرابعة، وبقي الثلاث حتى تتم القسمة. فإذا قال العبد: اهدنا الصراط المستقيم، هذه واحدة. صراط الذين أنعمت عليهم، هذه الثانية. غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هذه الثالثة. قال الله عز وجل: هذه لعبدي ولعبدي ما سأل. قال الزيلعي في نصب الراية: والمذهب في كونها من القرآن طرفان ووسط، والمذاهب في كونها من القرآن طرفان ووسط، ثلاثة طرفان ووسط، أي البسملة. فالطرف الأول قول من يقول إنها ليست من القرآن إلا في سورة النمل، كما قال مالك وطائفة من الحنفية، وقاله بعض أصحاب أحمد، بل ادعاه بعض أصحاب أحمد أنه مذهبه. الطرف الثاني قول من يقول إنها آية من كل سورة أو بعض آية، كما هو المشهور عند الشافعي ومن وافقه. القول الوسط أنها من القرآن حيث كتبت، وأنها مع ذلك ليست من السور، بل كتبت آية في كل سورة، وكذلك تتلى آية مفردة في أول كل سورة كما تلاها النبي صلى الله عليه وسلم حين أنزلت عليه: إنا أعطيناك الكوثر. فقام هو يقول: أنزلت علي آنفا سورة بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر. وهذا قول ابن المبارك وداود وأتباعه، وهو المنصوص عن أحمد، وبه قال جماعة من الحنفية، وذكر أبو بكر الرازي أنه مقتضى مذهب أبي حنيفة، وهذا قول المحققين من أهل العلم إلى آخر ما قال. وهذا هو الصحيح، أن البسملة ليست آية من الفاتحة، وإنما هي آية من القرآن وضعت للفصل بين السور. فإن عجز المصلي عن قراءة الفاتحة فقد جاء في حديث عبد الله بن أبي أوفى وجاء عن غيره فيما تقدم أنه يقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. قوله عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه: هو أحد النقباء الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم في العقبة الأولى. قوله: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة، أي لا صلاة تامة ولا صلاة مقبولة، على القول الصحيح من أقوال أهل العلم، لمن لم يقرأ، أي للذي لم يقرأ بأم القرآن. وهذا لفظ عام يدخل فيه الإمام والمأموم والمنفرد، ويدخل فيه الرجال والنساء. وسميت بأم القرآن لأنها تجمع معاني القرآن. وكما ذكر ابن القيم رحمه الله عن غير واحد أن الله عز وجل جمع معاني الكتب في التوراة والإنجيل والزبور والقرآن، ثم جمع معاني هذه الكتب في القرآن، ثم جمع معاني القرآن في المفصل، ثم جمع معاني المفصل في الفاتحة. ومن أسمائها أيضا فاتحة الكتاب، سميت بذلك لأنها تفتتح بها الصلاة، وقيل افتتح بها المصحف. ومن أسمائها أيضا الصلاة لحديث أبي هريرة المتقدم، لأنها متضمنة للأدعية العظيمة والجمل الكريمة. ومن أسمائها كذلك السبع المثاني، لأنها سبع آيات، ولأنها تثنى في كل صلاة. ومن أسمائها القرآن العظيم، مع أن كل القرآن عظيم، إلا أنها اختصت لمزيد فضل ومزية. ومن أسمائها الرقية، لما في حديث أبي سعيد في الصحيحين أن رجلا لدغ فرقاه أبو سعيد رضي الله عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما أدراكم أنها رقية. وكثرة الأسامي الثبوتية تدل على كثرة الفضائل لهذا المسمى. قال وفي رواية ابن حبان، وهو محمد بن حبان البستي صاحب الصحيح والثقات والضعفاء وغير ذلك، والدارقطني، وهو أبو الحسن الدارقطني صاحب السنن والعلل، قال: لا تجزئ صلاة. وهذا دليل لما ذهب إليه الجمهور من بطلان صلاة من لم يقرأ الفاتحة، لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب، فمعنى لا تجزئ أنها لا تقبل. وفي أخرى لأحمد، أي رواية أخرى لأحمد وأبي داود والترمذي وابن حبان، لعلكم تقرؤون، وهذا خطاب للصحابة رضوان الله عليهم، لعلكم يا من تصلون خلف محمد صلى الله عليه وسلم تقرؤون خلف إمامكم، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ويستعجم عليه القرآن، فقال: لعلكم تقرؤون خلفي. وفي صحيح مسلم أنه قال: من قرأ خلفي بالليل إذا يغشى؟ قال رجل: أنا يا رسول الله. قال: فلا تفعلوا. ثم وضحت هذه الرواية: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، أي لا تقرأوا شيئا من القرآن غير فاتحة الكتاب. وهذا ليس في كل صلاة، وإنما في الصلاة الجهرية. وأما في الصلاة السرية فإن الإنسان يقرأ الفاتحة وما تيسر. ثم قال: فإنه لا صلاة. وهذا توكيد، إن حرف توكيد ونصب، لا صلاة تامة ومقبولة لمن لم يقرأ بها، أي لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وقد اختلف العلماء في الموطن الذي تقرأ فيه الفاتحة من المأموم، فذهب بعضهم أنه يقرأها بين سكتات الإمام، لكن هذا قد يتعذر. والذي يظهر والله أعلم أنه يقرأها بعد انتهاء الإمام، حتى وإن اختلطت قراءته بقراءة الإمام فيما دون الفاتحة فلا يحرج عليه في ذلك، مع أن كثير من العلماء ذهبوا إلى إثبات ثلاث سكتات في الصلاة: السكتة الأولى بين التكبير والقراءة، والسكتة الثانية بين الفاتحة والسورة التي تليها، والسكتة الثالثة قبل الركوع، إلا أن هذا قد جاء في حديث أعله بعض أهل العلم، والله أعلم، والحمد لله رب العالمين.